الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. قال: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب في سياق ذكره لمسائل كتاب التوحيد، وهو يشير به رحمه الله تعالى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقربائه، بل أقرب من أقرب أقربائه إليه وأحبهم له نفعا ولا دفع ضر، فمن دونهم من باب أولى. ومناسبة هذا الباب بعد الشفاعة ظاهرة، فكأنه يقول: لو كان أحد أحق بالشفاعة لكان من؟ لكان أبو طالب. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الشفاعة شيئا، إنما الشفاعة لله وحده، فلذلك حاول أن يحرص على إدخال أبا طالب في دين الإسلام الذي هو أصل يحصل به أمر الشفاعة. فالشفاعة ليست لمشرك كما تقدم معنا في باب الشفاعة. ومن فقهه رحمه الله وحسن سياسته قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فذكر الآية والحديث، ولم يقل مثلا باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأقاربه أو لا يملك الشفاعة لأقاربه، مع أن هذا المعنى صحيح، لا يملك الشفاعة لأقاربه إلا ما أذن له فيه. ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي أقاربه، وهو صحيح. وهذا أولا دفعا لمفسدة قد تحصل من معارضة المعترضين والتشنيع على المؤلف رحمه الله، فيتهم بأنه يكره أهل البيت ويبغض قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التهم، مع ما فيه كذلك من الحرص على إظهار النصوص، وفي إظهار النصوص إلجام حجة قوية في أفواه المعارضين للمؤلف رحمه الله في زمانه، خصوصا وأن المعنى مفهوم والغرض المقصود ظاهر، فلذلك ذكر التبويب بالآية والحديث. وهذا من فقهه رحمه الله. وهكذا ينبغي طالب العلم والداعي إلى الله أن يسلك هذا المسلك، فليس دائما التصريح ينفع، ليس دائما التصريح ينفع، بل أحيانا يستخدم الإنسان أسلوب التصريح وأحيانا يستخدم الإنسان أسلوب التلميح والإشارة، وهذه من طريقة أهل العلم، بل كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي قوله باب قول الله تعالى إشارة منه رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل العظيم، ألا وهو أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، والهداية هدايتان كما تقدم معنا: هداية بيان ودعوة وتعريف، وهداية توفيق. فالأولى هي للأنبياء وأتباع الأنبياء، والثانية ليست هي إلا لله سبحانه وتعالى. والشاهد من الآية للترجمة وما أراد المؤلف رحمه الله كون هذه الآية نزلت في حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق أبي طالب على وجه الخصوص، فإنه لا يهدي من أحب ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية لله سبحانه وتعالى وحده، كذلك الشفاعة هي لله سبحانه وتعالى وحده. وفي حديث المسيب ابن حزم الذي جاء في الصحيحين، وقد قال وفي الصحيح، ويشير بذلك إلى صحيح البخاري ومسلم، ومر معنا أن هذا التعبير قد يكون أحيانا أحدهما أو كلاهما أو لمن شك في أيهما، فإنه يقول في الصحيح. وفي هذا الحديث كذلك دلالة ظاهرة لما أراد المؤلف رحمه الله، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب مع حرصه وشدة كذلك بذله في إدخال الإسلام عليه، إلا أنه لم يستطع عليه الصلاة والسلام. وهذا تأكيد لمعنى الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي قوله وهو أعلم بالمهتدين كالتعليل بأن الهداية يجعلها الله عز وجل لمن هو أهل لها، لمن هو أهل لها، ومن حرمها فقد حرم بعدله، ومن أوتيها فقد أوتيها بفضله سبحانه وتعالى. فليس أحد أهل للهداية يحرم هذه الهداية أبدا، لأن الحجة قد قامت على الخلق، فلا يحرم إلا محروم، لا يحرم إلا محروم. اللهم إلا من كان لم تقم عليه الحجة، فمثل هذا يمتحن يوم القيامة، كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أقاربه، خصوصا من نصره وآواه، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم حريصا على أن يبلغ النفع إلى أقاربه، فإنهم أولى من يبلغهم النفع، والنفع الديني من أعظم النفع. ولهذا أول ما أمر الله عز وجل نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله وطالب العلم ومن وفقه الله لطريق التوحيد والسنة، أن يكون أحرص ما ينبغي أن يحرص، أن يحرص على نفع أقاربه. وكلما كان القريب أقرب فإن الحق يتأكد وكذلك يتوثق. وهكذا كذلك كل من له عليه أو له عليه منا، فإنه يتأكد أن يرد ذلك ويشكر عمله بماذا؟ بمكافأته بأعظم نعمة، وهو دعوته إلى التوحيد والسنة. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طالب لكونه من قرابته ولكونه نصره وآواه، فإن أحسن ما يشكر الناس أن تشكرهم بإزداء نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد والسنة إليهم. وفيه كذلك فضيلة جليس الجليس الصالح وخطر جليس السوء، فإن هذا الحديث من أعظم الأمثلة العملية الحقيقية التي تدل شؤم جليس السوء على صاحبه. كيف كان وجود هذين الرجلين سببا في حرمان عم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فكانا سببا في غوايته وإضلاله. وفيه كذلك عدم اليأس، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ييأس، وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله. وهكذا كون عم النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو على ملة عبد المطلب تأكيد لهذه الحقيقة، وهي أن من أهل بيته من هو في النار عليه الصلاة والسلام، ومنهم عمه أبو طالب وأبوه وأمه، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أبي وأبوك في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي، كما في صحيح مسلم، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على الرافضة وعموم الشيعة ومن تبعهم ووافقهم من المتصوفة الذين يزعمون أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنهما حصلت لهما حياة فأسلما، وغير ذلك من الخرافات. وهكذا كذلك قولهم أن أبا طالب كذلك في الجنة، وكل هذا من الباطل، بل ربما بعضهم ألف أو كتب في ذلك في بعض مؤلفاته. ويأتي الخطر على بعض الناس بسبب عدم التمييز بين ما ينفع وما يضر من الكتب. فمثلا المسعودي صاحب مروج الذهب الذي هو فيه هذه النفثة الرافضية الشيعية بث مثل هذا المعنى والفكر في كتابه، وغيره كثير ممن يبث مثل هذه السموم التي تخالف ما صح من الأدلة الصحيحة الصريحة في هذه المسائل العظيمة من مسائل العقيدة والتوحيد. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد قومه، نال السيادة بعد أبيه والهداية من الله سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. له 4 من الولد، أسلم 2 وكفر 2، عقيل وطالب كانا من الكفار، وجعفر وعلي من المؤمنين. وقوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر أنه قد ينهى عن ذلك، وهذا معناه أن عموم العلم قد يستدل به على تفاصيل بعض مسائل العلم. وفيه كذلك أن الأصل هو عدم المنع حتى يأتي المنع، فجاء المنع فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فوافق ذلك عموم الشرع وجاء التنصيص في هذه المسألة بعينها. طيب، نكتفي بهذا ونترك ما تبقى إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.